بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
بدأت أفكر لماذا أترك التدخين، دخلت عالم التدخين فوجدت ضيق التنفس، وجدت الرائحة الكريهة، وجدت أنني منبوذ من الناس ومن المجتمع.
السجارة
لا يوجد فيها مادة تزيل الهم ولا يوجد فيها مادة تزيد السعادة، فهذا التناقض التدخين أعطاني درسا.
رأيت فيها ما كنت قد رأيت.
يقول المدخن:
إذا حزنت لجأت إلى السجارة، وإذا استأنست وفرحت لجأت إلى السجارة. هذا التناقض كان الناقوس الأول الذي دق حياتي،
لهذا تركتها.
علمت من بعض أصدقائي
حقائق
أن سعر السجائر في بلد المنشأ 3 أضعاف سعر السجائر في بلدي. كان هذا الناقوس الثاني الذي دق حياتي.
خسائر مادية،
فتصور المدخن لمدة سنة وهو يخسر أكثر من 4000 ريال تقريبا، ثم في 10 سنوات 40000 ريال تكفي لشراء سيارة.
أفنيت فيها مالي والله قد عصيت.
بدأت أفكر أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 22 مرة من غير المدخنين، فصعقت.
لهذا تركتها.
وجدت أن هناك سموم لا يمكن أن يتخلص منها الجسم إلا بعد ترك التدخين ب3 سنوات أو سنتين، فصعقت.
لهذا تركتها.
وجدت أننا نعيش في عالم مليء بالتلوث من عوادم السيارات ومن أشياء أخرى، وأحمي نفسي من هذه العوادم ومن الأدخنة، لكنني أدخل هذه المواد السامة في جسمي طاعة واختيارا لذلك. بدأت أفكر لماذا أترك التدخين.
الآن أرجو عفوا عن كل ما جنيت، وقد أتيت جرما من خزيه استحيت.
لماذا أترك التدخين؟
إرضاء لله وطاعة لله، وأني أطمئن أنني لا أعصي الله حينما لا أدخن.
ثم إرضاء لوالدي.
والدي كان يتأطفان وترى الدمعة تنحدر من عين أحدهما حينما يراني أدخن، فرضا الوالدين من رضا الله.
وللزوجة،
وجدت الزوجة تتأفف من رائحة السجارة.
طفلي
يعاني من الربو وتزداد حالته وتتقلص شعبه الهوائية ويكاد يفقد حياته بسبب هذه الأزمات، وسببها التلوث بالتدخين.
نعم نعم، سأترك التدخين.
الله سيعوضني خيرا من التدخين.
لهذا تنال السعادة.
سأجد السعادة والنشوة بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، في الصحبة الصالحة، في المساجد، في الرياضة. بدون تدخين ستجد السعادة إن شاء الله.
عاشرتها سنينا من لثمها ارتويت، فاستحوذت خيالي أو أتيت.
بدأت أفكر لماذا أترك التدخين.
لماذا أتركه؟
علمت أن المدخن أكثر من 10 سنوات يفقد 50% من قدرته الجسمية وقوته وجهازه المناعي. علمت أن 90% من مرضى سرطان الرئة هم المدخنين، و80% من مرضى سرطان الحنجرة مدخنين، و45% من مرضى تصلب الشرايين والقلب والوفيات بسبب أمراض القلب هم المدخنين، و75% من التهابات الشعب الهوائية والجهاز التنفسي هم المدخنين. علمت أن في السجارة الواحدة 30 ملغرام من النيكوتين، وعليه فإن في 20 سجارة يوميا 60 ملغرام تكفي لقتل 4 أشخاص لو حقنت بالوريد دفعة واحدة.
الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين تقدم لهذا تركته، محاضرة للدكتور فهد بن محمد الخضيري، رئيس وحدة المسرطنات بمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه هي السجارة، هذه هي حياتي أنا المدخن. دخلت عالم التدخين، وقفت على بوابته بدون تردد، ودخلت ولكني انجرفت. دخلت عبثا، كانت بدايتي تجربة، سأجرب لن يضرني شيئا، سأقلد صديقي فلان هو أفضل مني وأكبر مني سنا ولديه من المواهب التي تذهل شباب الحي أو شباب المدرسة ما يجعلني أميل إلى تقليده. دخن سأدخن، جرب سأجرب، نعم. عبث، نعم سأعبث اليوم غدا. توفر المال، اشتريت سيجارتي بنفسي، صرت أظهر رجولتي. لا بد لكي تكون رجلا أن يكون بيدك سيجارة. هكذا أوحى لي الشيطان وأوحى لي أصدقاء السوء والفراغ. ولقد أخطأت يا أبي حينما تركتني بين هؤلاء أصدقاء السوء وذهبت إلى استراحتك أو مكتبك العقاري وتركتني داخل الحي لا تدري من هم أصدقائي وما هي البيئة التي نشأت بها. والحمد لله توفرت الأموال فصرت أشتري السجائر بنفسي. بعد سنوات أهملتني أكثر وأكثر أيها الأب العزيز، فصرت أسافر، وفي السفر لا يكفي نشوة السجارة فقط، دخل معها بعض المخدرات لكي تزداد النشوة. وهكذا بعد هذه السنوات أعود تائبا آئبا. لم يكن الخوف من الله سبحانه وتعالى دليلي، ولم يكن الخوف منك يا أبي دليلي، ولم يكن الخوف من المرض دليلي، ولم يكن الحياء دليلي. هكذا عشت طوال السنوات الماضية. أما الآن فإنني سأعود، سأعود منكسرا، ولكني سأتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. سأعود ذليلا، ولكن إلى الله هذا الذل لا إلى البشر. لقد كان الذل يقودني بالمعصية، ولكن الذل الآن سيقودني إلى طاعة الله. رأيت الذل وأنا أتجول مع أصدقاء السوء، ولكنني تطعمته وتجرعته. هكذا بدت حياتي يا أبي. سأحدثكم عن قصتي مع التدخين، سأحدثكم عن هذه السيجارة. قيل أنها الصديق وقت الضيق، وقيل دخن عليها تنجلي، وقيل ساعة لربك وساعة لقلبك، وقيل وقيل، وكلها أكاذيب. دخلت عالم التدخين فوجدت ضيق التنفس، وجدت الرائحة الكريهة، وجدت أنني منبوذ من الناس ومن المجتمع، وجدت أشياء لا يمكن أن يفكر بها إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه حياتي وهذه قصتي، نعود إليها ونقف معها وقفات. أما قولهم الصديق وقت الضيق فهذا كذب، فإذا حزن المدخن دخن هذه السجارة ولجأ إلى السجارة، لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليزيل عنه الهم والحزن، ولكنه يلجأ إلى السجارة فتزداد همومه ويزداد همه. وإذا فرح واستأنس لجأ إلى السجارة، فهي في كلا الحالتين مما يدل على أنه لا يوجد فيها مادة تزيل الهم ولا يوجد فيها مادة تزيد السعادة. فهذا التناقض في التدخين أعطاني درسا، وكان الدرس الأول، فإذا حزنت لجأت إلى السجارة، وإذا استأنست وفرحت لجأت إلى السجارة. هذا التناقض كان الناقوس الأول الذي دق حياتي.
خسارة. التدخين يسبب الإدمان بنفس الدرجة التي يسببها الإدمان على الهيروين أو الكوكايين.
الناقوس الثاني، رأيت أن شركات التدخين بدأت تشجع المدخنين. قلت يا الله، ما الذي يجعلهم يشجعون التدخين بهذه الصورة وبهذه الطريقة؟ علمت من بعض أصدقائي أن سعر السجائر في بلد المنشأ 3 أضعاف سعر السجائر في بلدي. كيف ونحن لا نصنع ولا نزرع هذه السجائر تباع علينا بسعر رخيص وثمن بخس، بينما في بلدهم تباع ب3 أضعاف هذا السعر؟ كان هذا الناقوس الثاني.
خسارة. عائدات أكبر 3 شركات للتبغ في العالم تزيد عن 121 مليار دولار سنويا.
اكتشفت فيما بعد أنهم يسوقون هذه السجائر، وأنهم ينتجون 600 بليون سيجارة ولا يستهلكون منها سوى 1% فقط. فعلمت أنهم يصدرون إلينا هذه السموم، ولو كانت خيرا لما صدروها إلينا، لو كانت خيرا لاستأثروا بها ولما أرسلوا إلينا 99% من إنتاجهم وتركونا بهذه السيجارة ننعم وننتشي زعمه.
خسارة. يحتوي دخان السجارة على سموم عديدة زاد عددها عن 500 مادة كيميائية.
الناقوس الثالث أو المطرقة الثالثة التي طرقت رأسي وأنا أدخن أنني رأيت دعايات تقول هذا قطران منخفض وهذا نيكوتين منخفض، ولكنني في الحقيقة حينما أشرب هذه السجائر منخفضة النيكوتين ومنخفضة القطران أجد أنني أمتص من السجارة أضعاف ما أمتصه من السجارة العادية، وأستخدم سجارتين بدلا من سجارة واحدة، وعليه فإن هذه خدعة وكذبة. وفي يوم من أيام شهر رمضان المبارك والناس تعبد الله وتطيع الله وتصلي في المساجد، رأيت إعلانا يقول سجائر خاصة لشهر رمضان في أحد الصحف العربية، فقلت يا الله هناك حتى سجائر خاصة لشهر رمضان؟ وما هي مميزات هذه السجائر؟ اكتشفت هذه الكذبة وهذه الحقيقة، أن هناك دخان خفيف يباع في غير رمضان وثقيل يعوض ما افتقده المدخن من نيكوتين ومن سموم أثناء الصوم. فقلت يا الله يضخون مزيدا من السموم إلى أجسامنا. تناقشت مع أحد المختصين وهو طبيب وباحث علمي، فأخبرني أن هذا الكلام يدل على أن هناك تراكيز سامة يختزنها الجسم من هذه السجائر، ولا يمكن أن تقل هذه التراكيز حسب رغبة المدخن، ولكن يستطيع أن يخزن منها ما يشاء حتى يصل إلى مرحلة مرضية معينة وعندها لا يستطيع العودة. قلت كيف؟ قال حينما يصاب وتبدأ الأمراض وتبدأ هذه العوارض المرضية الخاصة بالتدخين، فإننا معشر الأطباء وعلماء البحث الطبي نقول للمدخن استمر على تدخينك، وبدلا من سجارة 10 سجائر وبدلا من 10 20. فصعقت قلت ولماذا؟ قال لأنه وصل إلى المرحلة الإمراضية التي لا يمكن معها العودة، ووصل هذا المخزون إلى الحد السام الذي يقتل شرايين الجسم ويقتل خلاياه وأنسجته. كيف؟ قال يوجد 40 مادة مسرطنة ومسببة للأورام في هذه السجارة، تتركز في الجسم بنسب ضئيلة جدا، ولكنها تتراكم وتبني على مر السنين، ثم يصل مفعولها إلى الحد الممرض. وهذا يجيب على ترهات بعض المدخنين الذي يقول فلان يدخن 15 سنة وفلان يدخن 15 عاما وفلان يدخن 20 عاما ولم يصب بشيء. فنقول له من المنطق الطبي والعلمي والعقلي أن هذا لا يدل على نجاة هذا الشخص، ولكن يدل على أن الجسم يختزن هذه السموم وستأتي إلى حد أو ستصل إلى مستوى يبدأ معه الإمراض. وسترى أن من سار بسيارته بسرعة 160 كيلومتر في الساعة أو 180 قد ينجو مرة أو مرتين أو سنة أو سنتين، ولكنه قد لا ينجو. فليست هذه قاعدة في السلامة من هذه الممرضات ومن أضرار السجارة، ضرب من المغامرة مثلها مثل من يغامر بسرعة عالية. هكذا تبدت لي هذه الحقائق، تبدت لي هذه الطرقات. علمت من هذا الصاحب أن المدخن أكثر من 10 سنوات يفقد 50% من قدرته الجسمية وقوته وجهازه المناعي. علمت أن 90% من مرضى سرطان الرئة هم المدخنين، و80% من مرضى سرطان الحنجرة مدخنين، و45% من مرضى تصلب الشرايين والقلب والوفيات بسبب أمراض القلب هم من المدخنين، و75% من التهابات الشعب الهوائية والجهاز التنفسي هم من المدخنين. علمت أن في السجارة الواحدة 30 ملغرام في السجارة الواحدة من النيكوتين يدخل الجسم 10% فقط، أي 3 ملغرامات، وعليه فإن في 20 سجارة يوميا 60 ملغرام، وحسب المعلومات الطبية والعلمية هذه 60 ملغرام تكفي لقتل 4 أشخاص لو حقنت بالوريد دفعة واحدة.
خسارة. لقد ثبت علميا بأن استخدام التبغ عن طريق المضغ والاستنشاق يسبب تراجعا في اللثة لا يمكن تعويضه، وأمراضا أخرى بالفم منها السرطان.
علمت أنه يموت بسبب التدخين سنويا 6 ملايين شخص مباشرة بسبب التدخين. ناهيك عن الأمراض الأخرى أو الوفيات الأخرى التي تحدث بسبب التدخين ولكنها بطرق غير مباشرة. من هذه 6 ملايين يموت كل 6 ثواني شخص، بينما مرض الإيدز يحدث كل 15 دقيقة وفاة واحدة. إذن التدخين يقتل أسرع من أي شيء آخر. علمت أن الذي يدخن 20 سجارة يوميا فإنه يجتمع في جسمه ويتراكم في جسمه ربع جالون من القار أو الإسفلت. فتصور هذا الربع جالون أيها الأخ وهو في جسم جارك المدخن أو صديقك المدخن. علمت أن المدخن يفقد 35% من وظيفة الدم في نقل الأكسجين، ثلث الوظيفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للدم في نقل الأكسجين تفقد بسبب تدمير الهيموغلوبين وبسبب انسداد الأوعية والشرايين وضيق الأوعية الدموية وضيق الشرايين وترسب مادة صفراء تتحد مع النيكوتين وتكون مواد صلبة لا يمكن إزالتها من الأوعية الدموية، أن هذا يفقد المدخن القدرة على المشي والجري فتجده يلهث حينما يجري وتتسارع أنفاسه ولا يستطيع. علمت أن المدخن يدخل في جسمه سموم تنافس المواد الأخرى التي يستفيد منها الجسم. فعلى سبيل المثال حينما يأتي المدخن إلى عيادة الطبيب ويسأله هل هو مدخن، فإنه أي الطبيب يعيد حساباته في الجرعات فيعطيه جرعة أكثر لأن جزء من هذه الجرعة سيضيع في الجسم ولن يستفيد منه الجسم بسبب سموم التدخين. الوفيات عند مرض القلب أو بسبب أمراض القلب عند المدخنين تبلغ 14 ضعف الوفيات عند غير المدخنين، أي من كل 10 أشخاص ماتوا بسبب أمراض القلب 8 منهم بسبب التدخين. هناك غازات سامة، أكاسيد، أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، مثبطات الجهاز المناعي، أحماض البروسيك وحمض الفحم التي تسبب حموضة في الدم وتدمر الجهاز المناعي، والكثير الكثير من هذه المعلومات. وما أحزنني أخيرا وجعلني أنتقل إلى عالم بدون تدخين أنني علمت أن الدول الغربية شنت حملة قوية انخفض عدد المدخنين إلى النصف تقريبا، وصار الناس هناك ينادون بأجواء نقية، ينادون بأجواء خالية من التلوث، خالية من السموم. ازداد عدد المدخنين للأسف في بلدي وفي المنطقة التي أعيش بها من الكرة الأرضية بنسبة 80%. لماذا؟ لأن هذه الشركات فقدت زبائنها في تلك الدول فتحولت إلينا، تحولت إلى بلادنا، بلاد العالم الثالث، بلاد الجهل بأضرار هذه السجارة، بلاد الجهل بالأضرار الصحية، بلاد قلة الوعي الصحي، لنكون الزبون القادم ولتقتنصنا كزبون قادم لها. قامت هذه الشركات بنقل مزارعها ومصانعها لدول العالم الثالث تهربا من تلك المطالبات القانونية والضرائب والوعي الصحي ورفض المجتمع لهذه السموم. وهكذا أيها الأخ الكريم بدأت أفكر، وجدت أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 22 مرة من غير المدخنين فصعقت. وجدت أن هناك سموم لا يمكن أن يتخلص منها الجسم إلا بعد ترك التدخين ب3 سنوات أو سنتين فصعقت. وجدت أننا نعيش في عالم مليء بالتلوث من عوادم السيارات ومن أشياء أخرى، وأحمي نفسي من هذه العوادم ومن الأدخنة، لكنني أدخل هذه المواد السامة في جسمي طاعة واختيارا لذلك. بدأت أفكر فسألت عن فوائد ترك التدخين، لماذا أترك التدخين؟ فوجدت أنه إرضاء لله وطاعة لله، وأني أطمئن أنني لا أعصي الله حينما لا أدخن، فحمدت الله، وكان هذا سببا رئيسيا من الأسباب التي دعتني لترك التدخين. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فالله سيعوضني خيرا من التدخين. سأجد السعادة والنشوة في غير التدخين، سأجد السعادة والنشوة بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، في الصحبة الصالحة، في المساجد، في الرياضة، بدون تدخين ستجد السعادة إن شاء الله. وجدت أن ترك التدخين طاعة لله سبحانه وتعالى، ثم إرضاء للوالدين وإسعادا لهما. والدي كان يتأففان وترى الدمعة تنحدر من عين أحدهما حينما يراني أدخن، ولا يجرؤ على الجهر بذلك مجاملة لي ومراعاة لشعوري، فلماذا لا أراعي شعورهما ولماذا لا أرضيهما؟ فرضى الوالدين من رضا الله، فأريد إسعادهما. وجدت البيت ملوثا بروائح السجارة الكريهة، وجدت الزوجة تتأفف من رائحة السجارة، وجدت فمي لا ينظف إلا بعد استياك وفرشة أسنان ومعاجين لفترة تطول أو تقصر، وجدت أطفالي يتأففون من هذه السجارة، طفلي يعاني من الربو وتزداد حالته وتتقلص شعبه الهوائية ويكاد يفقد حياته بسبب هذه الأزمات، وسببها التلوث بالتدخين. وجدت المجتمع المحيط بي لا يحب المدخنين، حينما يريد أن يدخن يتجه إلى دورة المياه، حينما يريد أن يدخن يخرج إلى خارج المنزل أو خارج مجالس الرجال. وجدت الخاطب حينما يخطب يسأل، أول ما نسأل عن الخاطب هل هو مدخن أو لا، يصلي أم لا يصلي، وهكذا. وجدت المتقدم لوظيفة يسأل تدخن أو لا تدخن. وجدت الأطباء يسألون حينما يرون أي عارض مرضي هل أنت تدخن أو لا، لأن التدخين مرتبط بالكثير من هذه الأمراض والكثير من المشاكل الاجتماعية. وجدت أنني أخسر شهريا بسبب السجارة ما يقارب 200 ريال.
خسارة.
لو حسبت باكيت واحد في اليوم أو علبة سجائر واحدة يوميا بتكلفة 6 ريالات أو 5 ريالات، تجد في الشهر ما يقارب 200 ريال. أحرق هذه 200 ريال داخل جسمي وأعاني من سمومها، فكيف لو استفدت من هذه 200 ريال لمصلحة أخرى؟
خسارة.
ووجدت أن صديقا لي قرر ترك التدخين، فقام بجمع كل ما يتوفر إليه من هذه الأموال التي استغنى بها عن التدخين، فكل يوم يمر عليه لا يشتري علبة السجائر يضع هذه 5 ريالات في علبة خاصة أو حصالة نقود. وبعد مضي 6 أشهر أو 7 أشهر وجد أن لديه 1900 ريال في هذه الحصالة، وكان يعاني من بعض الضوائق المالية أحيانا ويتأخر في دفع بعض الأقساط أحيانا، فوجد أن هذه 1900 ريال ستسدد له قسطا من أقساط قرض حصل عليه لشراء سيارة، ووجد أنه سيبقى لديه مبلغ من المال يشتري به هدية لإسعاد والديه وهدية لبيته وزوجته وأطفاله، ووجد أنه يستطيع أن يشتري ببقايا هذا المبلغ الكثير والكثير لمنزله ويتصدق ويهدي، فوجد أنه قد أضاع الكثير والكثير طوال سنوات عمره. فتصور المدخن لمدة سنة وهو يخسر أكثر من 4000 ريال تقريبا، ثم في 10 سنوات 40000 ريال تكفي لشراء سيارة أو لشراء قطعة أرض أو غيرها. هذه فائدة من الفوائد وإيجابية من إيجابية ترك التدخين. سيمر المدخن بصراع بين الشر والخير في جسمه، بين الشيطان وبين طاعة الله، بين الهوى والشهوة وبين الرغبة الصادقة في ترك هذا التدخين. ستجد أن المدخن يمر بمراحل نفسية، ولكن جزى الله كل من قدم طاعة الله سبحانه وتعالى على طاعة غيره جزاه الله الجنة. فمن قدم طاعة الله على اتباع الهوى واتباع أصدقاء السوء واتباع الشلة أو الجلساء أو البيئة المحيطة، فتجد أنه سيسعد بذلك وسيعوضه الله الكثير الكثير وسيجد آثار ذلك في حياته. بعد ترك التدخين سيمر هذا المدخن ببعض المراحل الطبية والعلمية والنفسية والاجتماعية، وسيجد حلولا لكل أزمة تمر عليه. سيمر طبيا ببعض مراحل تسمى طريقة تخلص الجسم من هذه السموم، فهذه السموم التي تراكمت على مدى سنوات وأدت إلى تأثير مباشر على أجهزة الجسم، سواء على الكبد، على الكلى، على الرئة، على القصبة الهوائية، على الغشاء المبطن للجهاز التنفسي، ستجد أن هذه السموم وهذا الإسوداد وهذه المواد الكيميائية التي ترسبت ستجد لها طريقة للخروج، ستخرج من جسمه، فسيمر بمرحلة قد تكون صعبة لدى البعض ولكنها سهلة على من أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية والفلاح. سيزداد البلغم مثلا على سبيل المثال، ستزداد بعض ضربات القلب، سيشعر بالعطش، سيشعر بالجوع أحيانا أو فقدان الشهية أو زيادة الشهية، هناك تغيرات فسيولوجية كثيرة سيجد حلولا لها بإذن الله لدى الأطباء المهتمين بمساعدة المقلعين عن التدخين. والتفسير العلمي لهذه التغيرات هو أن الجسم ترسبت به هذه السموم إلى حد ما، ترسبت ولكنها ولله الحمد وقبل أن تبدأ نشاطها الإمراضي وقبل أن تبدأ تدميرها لجسم الإنسان توقف هذا المدخن عن التدخين، فبدأ الجسم يطردها خارجا لأنها تعتبر دخيلا على الجسم، بدأ الجسم يحاربها ويطردها عن طريق زيادة البلغم، عن طريق بعض التغيرات، وسيجد إن شاء الله أنها ستخرج من جسمه على فترات زمنية يحتاج إلى زيادة السوائل زيادة الماء بالذات، الرياضة والمشي، وأكل بعض أنواع الخضار التي تساعد الجسم على هذا التخلص، مثل النعناع وغيره من بعض هذه المواد. هنا أنماط كثيرة من الناس، ويكفي لكي نتعظ ونعلم أننا في خطر إذا استمرينا واستمرأنا هذه العادة القبيحة. من إحصائيات السجل الوطني للأورام على سبيل المثال، لمدة 5 سنوات فقط من عام 95 إلى عام 2000، أظهرت إحصائيات السجل الوطني للأورام أن هناك 3 أنواع من السرطان أو من السرطانات التي لها علاقة بالتدخين كانت هي الأعلى بين المدخنين، مثل سرطان الرئة حيث سجل 2350 حالة سرطان رئة في السعودية فقط بين السعوديين، من بينهم 1741 رجل و374 امرأة. تم تسجيل 1681 حالة سرطان فم لها علاقة بالتدخين عند المدخنين. تم تسجيل أكثر من 1800 حالة سرطان مثانة بولية، وغالبا قد يتساءل الإنسان ما دخل السرطان بالمثانة البولية. نقول أن الجسم حينما يتخلص من هذه السموم عن طريق الدم الذي يمر بالكلية وتصفي الكلية الدم من هذه السموم، ترسله إلى المثانة فيبقى في المثانة يعني بضع دقائق أو بضع ساعات، مما يجعل تأثيره على الجسم أكثر. من الإحصائيات الهامة أنه يسجل سنويا الآن أكثر من 8000 حالة سرطان في المملكة العربية السعودية للسعوديين فقط. 8000 حالة سرطان، أكثر من الثلثين تجدهم من المدخنين، ولا يوجد فارق بين محتوى هذه السموم وهذه المسرطنات، سواء قيل هذه سجارة وهذا غليون وهذا معسل وهذا جراك وهذا كذا وهذا كذا. كل هذه المسميات هي في الأصل وفي الحقيقة الطبية العلمية شيء واحد يحتوي هذه السموم. فعلى سبيل المثال، محتوى نيكوتين الشيشة أو رأس واحد من الشيشة يعادل قوة 70 سجارة، ومحتوى رأس من المعسل يعادل أكثر من 25 سجارة من النيكوتين. فتصور في جرعة واحدة كم يتعاطى الإنسان من هذا النيكوتين ومن هذه المواد السامة. وفي دراسة لبعض التبغ سواء المعسل أو الجراك، وجد أنه يضاف إليه دبس قصب السكر أو جلسرين، والجلسرين من المواد الخطيرة جدا على صحة الإنسان، خصوصا أنه مع الحرارة يتكسر ويتحول هذا الجلسرين إلى بعض السموم. وفي هذه الدراسة ثبت أن مكونات التبغ المعسل في عينة من العينات التي درست أحماض عضوية طيارة، وهذه دائما كما ذكرنا تؤثر على مناعة الجسم وعلى حموضة الدم. التبغ المضاف إليها بما يحويه من نيكوتين ومواد سامة كما ذكرنا، 40 مادة مسرطنة موجودة في عينة التبغ الواحدة، سواء سجائر أو سويكة أو شمة أو معسل أو جراك، يوجد 40 مادة مسرطنة بتراكيز مختلفة ومتباينة. يوجد مواد متعفنة في هذه العينة، وهذا التعفين أو يسمى تخمير لزيادة النكهة أو غيرها. هذه المواد المتعفنة تحوي فطريات وتحوي بعض الميكروبات الضارة على جسم الإنسان. يوجد جلسرين كما ذكرنا، زيوت عطرية، بعض المواد الغريبة جدا مثل بعض بقايا الحيوانات أو روث الحيوانات الذي وجد في بعض العينات التي درست في هذه الدراسة. في بعض الدراسات ثبت أن المدخن، بمقارنة المدخنين مع غير المدخنين ومتوسط الأعمار لبعض المجموعات التي دخلت في الدراسة، وجد أن متوسط عمر المدخن أقل من متوسط عمر غير المدخن. فالمدخنين كما ثبت في هذه الدراسة من مقارنات ودراسات إحصائية يفقد 11 دقيقة من عمره مع كل سجارة، يعني اللي يدخن 20 سجارة يفقد يوما من عمره كل أسبوع، وهكذا يفقد 50 يوم أو حوالي شهرين كل سنة وهكذا. وهذه الدراسة تمت بناء على مقارنة أعمار بعض المجموعات، وهي دراسة لها ضوابطها العلمية للمقارنة بين الأشخاص المدخنين والأشخاص غير المدخنين. معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان غالبا عند المدخنين أقل بكثير، فتجد أن المصاب بالسرطان وهو مدخن يكون لديه هذا المخزون الهائم من السموم الذي يغذي الورم السرطاني، يغذي خلايا الجسم السرطانية فيجعل علاج السرطان أصعب من علاج السرطان عند غير المدخن. تجد عودة الورم إلى الإنسان المدخن أسرع وأكثر استشراء من عودة الورم عند الشخص غير المدخن. في عدة سنوات أجريت دراسة لمقارنة أعمار المدخنين وأعمار الأشخاص الغير مدخنين والذين أصيبوا بالسرطانات، وجد أن نسبة البقاء بإذن الله سبحانه وتعالى على قيد الحياة عند المصابين بالسرطان وهم غير مدخنين أكثر بكثير من نسبة بقاء المصابين بالسرطان وهم من المدخنين، لأن التدخين يجلب معه أمراض كثيرة، وتبدأ أمراض أخرى تسمى أمراض معقدة أو أمراض لازمة لأمراض السرطان، فتبدأ الأعراض الأخرى المرضية تفتك في جسم هذا المدخن، بينما غير المدخن تجد أنه بإذن الله سبحانه وتعالى تكون نسبة الاستجابة للعلاج والإجراءات الطبية أسرع وأكثر استجابة وبقاء. التدخين السلبي وهو عبارة عن شخص يدخن في غرفة لا يوجد فيها مثلا طريقة جيدة للتهوية، أو أن عدة أشخاص يدخنون في غرفة يوجد في هذه الغرفة مدخنين وغير مدخنين. المدخن يدخن سيجارته ثم ينفثها في الخارج بما تحمله من بقايا النيكوتين وبما تحمله من سموم الجسم والفضلات التي يطردها جسمه عادة، فتجد أن غير المدخن هو الذي يتلقى هذه السموم، ما يخرج من جسم المدخن من سموم وأكاسيد وما يخرج من أيضا فم المدخن من بقايا هذه السجارة. فالتدخين السلبي قد يكون أخطر من التدخين العادي في بعض الدراسات، ووجد أنه يقتل الكثير والملايين، وهذا يدل على أنه يعني الإنسان إذا دخن في بيته أو في مجلس يوجد فيه غير مدخنين فإنهم سيتأثرون حتما، أو مثلا أماكن العمل أو المنزل أو غرفة النوم مثلا، فتتأثر الزوجة وتصاب بأمراض كثيرة بسبب التدخين السلبي، أو يصاب الأطفال المصاحبين للشخص في بيته ومنزله، أو يصاب زملاء العمل بهذه الأمراض بسبب التدخين السلبي. في أحد الدراسات ثبت أن نسبة تغيب المدخنين عن أعمالهم بسبب الأمراض وضعف المناعة كما ذكرنا قبل قليل 3 أضعاف نسبتها عند غير المدخنين، فالمدخنين أقل إنتاجية من غيرهم. فتجد أن الإنسان المدخن ليست فقط المسألة مسألة ما يصرفه على شراء السجائر أو ما يصرفه على خسائر مادية مباشرة، لكن هناك خسائر أخرى يتكبدها المدخن مثل شراء الأدوية، فهو يشتري أدوية دائما للكحة وأدوية للجهاز التنفسي وأدوية ومضادات حيوية وغيرها، لأن التدخين أنهك جسمه، فتجد أنه يصرف ويبذل من المال الكثير، ومن لا يدخن فقد عافاه الله من هذه الأمراض، فتجد أنه تقل مصروفاته المادية، وأيضا يتغيب أكثر المدخن فتجد أنه أيضا يفقد مصدر من مصادر الدخل أو حتى تقييمه العملي. هناك عوامل كثيرة يتميز بها المدخن، فالمدخن يفقد من التركيز أكثر من 20% من التركيز، تجد أن الإنسان المدخن مستواه الذهني ومستوى التركيز لديه أقل من غيره، لأن هذا المدخن يقفز أحيانا في الوقت المتأخر حينما يرى الخطر المداهم، أو يربط فرامل السيارة أو يضغط على كوابح فرامل السيارة في الوقت المتأخر جدا، لأن نسبة الاستجابة الذهنية والتركيز لديه أقل من غيره. الذكاء أيضا وجد أن المدخنين أقل ذكاء، إدمان السجائر يجعل الإنسان أسيرا لهذه العادة ذليلا لها، قد لا يستطيع أن يمارس حياته بشكل جدي أو بشكل يعني كما يمارس الآخرون، لأن هذا الشخص تجد أنه دائما مرتبط بهذه السجارة لا يستطيع أن يغادرها كثيرا، لا يستطيع أن يجلس في أماكن أحيانا فيها تدخين فيغادر هذه الأماكن بسبب التدخين، فيفقد هذه المجالس ويفقد أيضا قيمته في المجتمع. التدخين يؤثر على أشياء أخرى في الجسم. في أحد الدراسات ثبت أن التدخين يسبب العقم، وهذه الدراسة أجريت أكثر من 9 مرات خلال الأعوام من 2000 إلى 2005 حتى الآن، وثبت أن همضة الدم التي تحصل بسبب زيادة حمض البروسيك وحمض الفحم في السجائر تسبب حموضة الدم ضعف في حركة الحيوانات المنوية، وكذلك ضعف في بنية الحيوانات المنوية، لذلك تجد أن العقم أشد ب50% تقريبا أو 40%. فأجريت هذه الدراسة على المدخنين فوجد أن حموضة الدم التي تسببها حمض البروسيك وحمض الفحم والتي تأتي من السجائر تسبب ضعفا في حركة الحيوانات المنوية، وبالتالي فتجد أنه قد يحصل عقم بسبب ضعف بنية الحيوانات المنوية أو ضعف حركة الحيوانات المنوية عند المدخن، وبالتالي تجد نشاطه الجسم أقل، وكذلك تجد نشاط هذه الحيوانات المنوية أضعف وأقل، فلا تصل إلى منطقة الإخصاب عند المتزوجين مثلا، فيذهب ليبحث عن العلاج بينما هو قد تسبب على نفسه بهذه السجائر. تنفق الدول الكثير والكثير من الأموال على هذه السجائر، وليس فقط علاج الحالات المباشرة لكن علاج أمراض كثيرة، تنفق المليارات في وزارات الصحة على علاج كارثة التدخين أو علاج الأمراض التي يسببها التدخين.
بشارة.
الإخوة في الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين لديهم الطرق الكثيرة، لديهم الوسائل الكفيلة بأن تعين الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى على ترك التدخين، ويتطلب من الشخص فقط أن يكون لديه إرادة قوية ورغبة صادقة، وسيجد كل عون، فجزاهم الله خيرا. رقم هاتفهم 2780006 لمن أراد أن يستفسر ويقدم على هذه الخطوة التي سيرى آثارها على جسمه، سيرى آثار ترك التدخين على صحته، على بدنه، على نشاطه الجسمي، قوته الجسمية، اللياقة البدنية، يعود انتظام التنفس، يزول ضيق التنفس، تزول أعراض بوادر الأمراض، تزول تلك الاحتقانات، تزول تلك الروائح الكريهة. سيجد الكثير والكثير فقط بزيارة واحدة لهذه العيادات الخيرية، فجزى الله القائمين عليها كل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ترك هذه العادة المحرمة السلبية الضارة بالجسم، وأن يجعلنا من الذين يعيشون حياتهم طاعة لله سبحانه وتعالى، ويجدون الأنس والسعادة في طاعة الله، ويجدون أيضا الصحة والعافية والانطلاق والانشراح وانشراح الصدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء الذين يتعظون بالأشقياء، ولا يجعلنا من الأشقياء الذين يتعظ بهم السعداء. فالأشقياء الذين أصيبوا بهذه الأمراض أصبحوا واعظا لمن لم يصب بهذه الأمراض، فيقال مسكين فلان ومسكين فلان، ولكن السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ الناس به. شكرا وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.
الآن وبعد أن استمعت إلى الشريط طب الخطوة الكبرى في طريق التوقف عن التدخين، وإليك هذه النقاط العملية التي ستساعدك على النجاح. إلجأ إلى الله بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ابدأ يومك الذي قمت باختياره للتوقف عن التدخين بدون سجارة. حاول أن تركز على ما ستجنيه من عدم تدخينك وليس على ما تفقده بعدم التدخين. امتدح نفسك وخاطبها بكم أنت شخص رائع قوي الإرادة لأنك توقفت عن التدخين، وذكر نفسك بذلك كلما راودتك نفسك عن التدخين. ردد الكلمات الإيجابية مثل أنا قوي الإرادة، أحب الصحة والعافية. خذ نفسا عميقا كلما أحسست بالرغبة في التدخين، احبس النفس لمدة 10 ثوان ثم أطلق الزفير ببطء، كرر ذلك عدة مرات. حاول أن تكون يداك مشغولتان دائما بالسواك أو المسبحة أو لعب الرياضة أو الكمبيوتر وغير ذلك من الوسائل. غير نشاطاتك المرتبطة بالتدخين خصوصا أماكن التدخين. تخلص من الولاعات ولا تحمل في جيبك أعواد ثقاب أو ولاعات أو سجائر. اذهب إلى الأماكن التي تمنع التدخين واقطع تفكيرك بالتدخين بالتفكير والتأمل بأمور أخرى. عند الشعور بالرغبة في التدخين قم بأكل أعواد من الجزر أو الخس والفاكهة، استحم أو توضأ، اقرأ القرآن أو صلي، اشرب الكثير من الماء والسوائل وقلل من الكافيين لأنه يزيد الرغبة في التدخين. مارس الرياضة، فممارسة الرياضة تساعد على الاسترخاء، مارسها بالتدريج وبانتظام وبما يناسب عمرك وصحتك. اطلب مؤازرة من حولك وأخبرهم عن الخطوة التي اتخذتها بعدم التدخين بكل فخر واعتزاز، وحدد بعض الأشخاص ليبقى معك ويعينك على ترك التدخين. لهذا تركته. ومن الثمار التي تجنيها إذا توقفت عن التدخين، ثبت علميا وإحصائيا بأن غير المدخنين يتمتعون بعمر أطول من المدخنين. ستتحسن صحتك واحتمال إصابتك بالأمراض المتعلقة بالتدخين سيتضاءل. ستشعر بأنك بحال أفضل وستستعيد لياقتك البدنية. ستتمتع بمظهر أفضل، فالمعروف أن التدخين يزيد من تجاعيد الوجه ويعمل على اصفرار الأسنان ويجعل للبشرة لونا كالحا، فهو يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. ستتحسن حاستا الشم والتذوق لأن التدخين يعمل على تلف هاتين الحاستين. ستقوم بتوفير المال وبإمكانك رصده لأعمال الخير. ستكون قدوة لأطفالك وأطفال الآخرين، ستسجل نجاحا رائعا في حياتك بتغلبك على عبودية التدخين، وهذا يفتح لك أبوابا أخرى للنجاح. لهذا تركته. عندما تتوقف عن التدخين ماذا يحدث؟ خلال 20 دقيقة من آخر سجارة ضغط الدم يصبح طبيعيا، معدل ضربات القلب يصبح طبيعيا، درجات حرارة الكفين والقدمين تقترب من الدرجة الطبيعية. بعد 8 ساعات مادة أول أكسيد الكربون السامة تبدأ في الاختفاء من الدم، تزيد نسبة الأكسجين في الدم للمعدل الطبيعي. بعد 24 ساعة تقل فرصة حدوث الأزمات القلبية. بعد 48 ساعة تبدأ الأعصاب في التكيف على اختفاء النيكوتين، التحسن في حاستي الشم والذوق. بعد 72 ساعة التحسن في الدورة الدموية، سهولة التنفس. بعد 2 إلى 3 أشهر التحسن في الدورة الدموية، عدم الإحساس بالتعب أثناء المشي، تحسن وظائف الرئة إلى أكثر من 2%.
تم المونتاج والإخراج في استوديو قبضة.
هاتف 43-96-44-2.
يا قوم قد غويت وللردى سعيت، أجري وراء خود من هام فيها ميت. يا قوم قد غويت وللردى سعيت، أجري وراء خود من هام فيها ميت. يا قوم قد غويت وللردى سعيت، أجري وراء خود من هام فيها ميت. يا قوم قد غويت وللردى سعيت، أجري وراء خود من هام فيها ميت. لم أستطع صمودا وخلفها جريت، عاشرتها سنينا من لثمها ارتويت. فاستحوذت خيالي إن رحت أو أتيت، حتى رأيت فيها ما كنت قد رأيت. سوف جسمي من فعله ذويت، أفديت فيها مالي والله قد عصيت. سفن أقض جسمي من فعله ذويت، أفنيت فيها مالي والله قد عصيت. وقد أتيت جرما من خزيه استحيت، فالآن أرجو عفوا عن كل ما جنيت. وقد أتيت جرما من خزيه استحيت، فالآن أرجو عفوا عن كل